بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر بعد المئة من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة التخلية، من قول العرب أطلقت الناقة فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، هكذا عرفه في المنتهى، حل قيد النكاح أو بعضه. وشيخ عثمان في حاشيته يقول: حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، هذا إذا أردت البينونة الكبرى، حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، أو حل بعضه بإيقاع ما دون النهاية، إيقاع طلقة طلقتين. فحل قيد النكاح المراد به حل النكاح كلية بإيقاع نهاية عدده، بإيقاع الثلاث، أو حل بعضه بإيقاع ما دون النهاية، إيقاع طلقة أو طلقتين. المؤلف يقول: يباح لسوء عشرة الزوجة. سيذكر يباح ويسن ويكره ويحرم ويجب، فالطلاق تعتريه الأحكام الخمسة. يباح لسوء عشرة الزوجة، كسوء خلقها ولتضرره بها من غير حصول الغرض بها، فيباح أن يطلقها لأنه متضرر من سوء خلقها ولا يحصل له الغرض من السكن والأنس، دفعا للضرر عن نفسه. قال: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، أي حقوق الله عز وجل، ومثل بعضهم بالعفة كما في المنتهى، تركت الصلاة والعفة يباح. وعجز عن يسن عفوا وعجز عن إجبارها عليها، وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة، وربما أفسدت عليه فراشه، وعنه يجب الطلاق هنا. هذه رواية عن أحمد: إذا تركت الصلاة وجب طلاقها، إذا كانت غير عفيفة وجب طلاقها، لقوله، أي لقول أحمد: أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، إلى آخره. وتقدم وقال: لا ينبغي له إمساك غير عفيفة. والمرداوي في الإنصاف يقول: وهو الصواب، القول بوجوب الطلاق هنا هو الصواب. قال الشيخ، شيخ الإسلام: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، وإلا كان ديوسا ويجب فراقها، وله عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. وتقدم هذا. إذن هذه حالة السنة، إذا تركت وفرطت في شيء من الواجبات يسن، ولم يمكنه إجبارها، فالأصل أن له أن يجبرها، إذا لم يمكنه ذلك فيسن أن يطلقها، ورواية الأخرى أنه يجب. قال: ويكره من غير حاجة، يكره الطلاق من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود. ويحرم في الحيض ونحوه كالنفاس، النفاس أيضا يحرم فيه على المذهب، يحرم فيه الطلاق، يحرم في الحيض ونحوه كفي طهر أصابها فيه، أيضا يحرم أن يطلقها في طهر أصابها أي جامعها فيه ولم يتضح حملها بهذا القيد، ولم يتضح حملها، فلو اتضح حملها فإن طلاق الحامل جائز. ولم يتضح حملها، وهذا الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي الطهر الذي جمعها فيه بدعة، بدعة محرم كما سيأتي، بدعة محرم. وكذا لو طلقها، وكذا لو علق طلاقها على شيء يعلم وقوعه في هذه الأحوال، وقوعه في حال الحيض أو في النفاس أو في الطهر الذي جمعها فيه، فإنه يكون بدعة محرما، كما لو علق طلاقها على الأكل مثلا، إن أكلت فأنت طالق فإن الأكل يقع في هذا الطهر لو كانت في حال الطهر أو كانت في حال الحيض. إذن يحرم في الحيض ونحوه طلاق البدعة وسيأتي، ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة، أي بأن امتنع عن الوطء، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن جامع وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيجبر على الطلاق إذا لم يفئ، إذا لم يطأها أجبر على الطلاق، فيجب عليه إن أبى الفيئة يجب عليه أن يطلق. قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، يشير المؤلف إلى الرواية الثانية أن الطلاق يجب في هذه الحالة إذا علم بفجور زوجته، قال الشارح لئلا يكون ديوثا، فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة، أي بناء على ما سبق عندنا الإباحة ويسن ويكره ويحرم ويجب. قال ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. من الذي يصح طلاقه؟ يصح طلاق كل زوج عاقل ولو كان مميزا، بشرط أن هذا المميز يعقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به، هذا معنى عقل الطلاق، أن هذا الطلاق يزول به النكاح وتبين به الزوجة وتحرم عليه بعد ذلك، إذا عقل هذا المعنى المميز صح طلاقه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، حديث رواه ابن ماجه، وحديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، رواه الترمذي. قال وعنه لا يصح منه حتى يبلغ، لا يصح طلاق المميز حتى يبلغ، قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز، ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قال في الشرح وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر، السفيه كما سبق معنا الذي لا يحسن التصرف في المال، فهذا لا علاقة له بالطلاق، هذا بالغ عاقل، فيقع طلاقه. إذن المميز على المذهب يقع طلاقه إن عقل الطلاق. قال وطلاق السكران بمائع، أي إذا شرب، إذا شربه طوعا بلا حاجة إليه يقع طلاق السكران، إذا شرب المسكر المائع طوعا بلا حاجة إليه، أما إذا شربه كرها وسكر فلا يقع طلاقه. وكذا لو شربه للحاجة إليه، كما لو شرب الخمر للتداوي مع الحرمة، كما لو شرب الخمر للتداوي أو لضرورة لقمة غص بها إذا لم يجد غير الخمر. فهنا شرب الخمر لحاجة فسكر فلا يقع طلاقه. إذا طلاق السكران إنما يقع إذا سكر بمائع وليس بجامد، كما سيذكر المؤلف الكلام على الحشيشة، كما سيذكر الشارح. إذا سكر بمائع وكان ذلك الشرب باختياره طوعا وبغير حاجة، وبغير حاجة. قال طلاق السكران بمائع أي يقع، هذا عطف على قوله ويقع طلاق المميز وطلاق السكران. قال ولو خلط، ولو خلط في كلامه، حتى لو اختلط الكلام، وهذا علامة السكر أن يخلط الكلام، أو سقط تمييزه بين الأعيان، يقولون هذا السكران لا يميز بين ثوبه وثوب غيره، وهذا علامة على حصول السكر كما ذكر الشافعي رحمه الله. وهذا السكران يؤاخذ، قال ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل، سنؤاخذه به أيضا، كإقرار وقذف وقتل وسرقة وأيضا وزنا. لماذا يؤاخذ بأقواله وأفعاله؟ قالوا لأنه مفرط، لأنه مفرط بإزالة عقله، فألزم بالحكم عقوبة له. هذا مفرط، لماذا شرب بغير حاجة؟ فألزم بهذه الأحكام، يؤاخذ بسائر أقواله، أقر بمال قذف، ويؤاخذ بسائر أفعاله حتى التي يشترط لها العقل يؤاخذ بها كذلك. هذا لو سكر بماذا؟ بمائع. يقول الشارح، قال الشيخ تقي الدين وكذا بحشيشة مسكرة، أي لو سكر بجامد بحشيشة مسكرة، سكر فطلق وقع طلاقه. قال وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. ما حكم من أخذ البنج فطلق؟ المذهب أنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاق آكل بنج ونحوه لتداو أو غيره، لأنه لا لذة فيه. وألحقه أحمد رحمه الله بالمجنون، آكل البنج يذهب عقله بلا لذة. فحصل الخلاف في الحشيشة، في المسكر الجامد، هل تلحق بالمسكر المائع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أو تلحق بالبنج كما ذهب جماعة من الحنابلة؟ والظاهر أن هذا هو المذهب، أن الحشيشة لو سكر بها فإن طلاقه لا يقع كما لو أكل البنج. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران، هذا من حيث العموم، لأنه عندنا رواية أخرى ستأتي عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع. فيقول هؤلاء الأئمة من الحنابلة اختاروا الرواية التي تقول بوقوع طلاق السكران لما روى ابن وبرة الكلبي، قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته، رأوها عقوبة سهلة حقيرة. فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. وعلى المفتري 80 أراد أن يحد حد القذف، إذا هذا افترى. فقال عمر أبلغ صاحبك ما قالوا، فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها. وهنا زيادة في هذا الشرح عن بعض النسخ، قال وفي طلاق السكران روايتان، قيل للإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران، فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، قاله الشيخ محمد التيمي. وعنه لا يقع طلاقه، طلاق السكران بصفة عامة، اختارها أبو بكر لقول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران وليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه، أي أعلى شيء في هذه المسألة، وهو أصح يعني من حديث علي. منصور لا يرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. ابن القيم رحمه الله ذكر رجوع أحمد رحمه الله عن إيقاع طلاق السكران، وأن أحمد وافق الجمهور على أن طلاق السكران لا يقع. وابن القيم يقول هذا هو الثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه. والمذهب كما رأيتم احتجوا بالأثر الذي عن علي رضي الله عنه، وأنه جعله كالصاحي، جعله كالمفتري، وحده حد المفتري، فجعله منزلة الصاحي فلذلك يحد. لكن أحمد يشير إلى عدم صحته، منصور لا يرفعه إلى علي، يكون منقطعا. قال ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. رجل هنا انطلق أو زال عقله بجنون أو بإغماء، أغمي عليه في أثناء الإغماء طلق، لا يقع. ومن به برسام أو نشاف. البرسام هكذا المتقدمون يقولون هو ورم، ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، عافانا الله المسلمين. قال ثم يتصل بالدماغ. والنشاف بعضهم يقول إنه نشاف في الأوردة التي تصل إلى الدماغ. فالمهم أن هذا نوع من الجنون، نوع من الجنون، ولكنه ليس الجنون التام. والمهم أنه إذا كان في حالة الجنون، في حالة من حالات الجنون أو الإغماء أو النوم، بحيث قد زال عقله، فإن طلاقه لا يقع. وربما غضب فأغمي عليه، المذهب أنه إذا غضب فأغمي عليه، أو غضب حتى أغمي عليه أو حتى أغشي عليه فطلق، فلا يقع طلاقه لزوال عقله. إذا غضب هذه الدرجة التي أفقدته العقل، غضب حتى أغمي عليه أو حتى أغشي عليه، لا يقع طلاقه لزوال عقله. قال ولا ممن أكرهه قادر ظلما. هذا طلاق المكره، لكن ننتبه للقيود التي ذكرها المؤلف. أكرهه قادر، أي قادر على تنفيذ ما هدد به، وظلما، بخلاف ما لو أكره بحق على الطلاق. من أمثلة الإكراه بحق على الطلاق إكراه المولي، كالمولي إذا أكرهه الحاكم على الطلاق، أي إذا لم يفئ بعد التربص يجبره على الطلاق. ومثل أيضا الإكراه بحق كما لو تزوج اثنان عن طريق وليين للمرأة ولم يعرف السابق منهما أكرههما الحاكم على الطلاق. فيقع الطلاق هنا لأن الإكراه بحق، وإنما الذي لا يقع إكراهه إذا أكره ظلما، ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده، له أو لولده. وهذا التهديد أو العقوبة بالقتل، بقتل أو بقطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال، وقيد كل هذا الضرب أو الحبس أو أخذ المال إذا كان يضره كثيرا، يضره كثيرا أي إذا كان بضرب شديد وحبس طويل وأخذ مال كثير، وكذا القيد الطويل والإخراج من الدار. هذا هو الإكراه الملجئ، أنه يهدده بعقوبة تضره كثيرا، يهدده هو أو يهدد ولده بضرب كثير أو حبس طويل أو أخذ مال كثير. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس. وقال أيضا ابن عباس يقول: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال أيضا: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والإغلاق الإكراه. فسره فقهاء هنا، فسروا الإغلاق بالإكراه. وشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يفسرون الإغلاق بما هو أوسع من ذلك، أي ما أغلق عليه قلبه أو عقله فلا يدري ما يقول، فيدخلون في ذلك الغضب الشديد. ما دمنا ذكرنا الغضب، المذهب كما تقدم أن الغضب إذا أذهب العقل فإن الطلاق لا يقع، وهذا الذي عليه الجماهير. لكن اختيار الشيخ أن الغضب على ثلاثة أقسام: ما يزيل العقل، وهذا محل اتفاق، ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما يقول فهذا لا يقع طلاقه، أي اتفاقا. النوع الثاني: أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه. قال: فهذا محل نظر، وعدم وقوعه أقوى. انتصر الشيخ إلى عدم وقوع هذا النوع من الطلاق، أي في شدة الغضب الذي يحول بينه وبين نيته، وجعل ذلك من الإغلاق. النوع الثالث: أن يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، فهذا يقع طلاقه، الغضب الخفيف أو في مبادئ الغضب. فالفقهاء هنا احتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذا الحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وإسناده حسن. قال: وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر رضي الله عنه تدلى في حبل يشتار عسلا، يجني عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لا تطلق، لا لا تطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. إذن طلاق المكره لا يقع بالشروط أو الضوابط التي ذكرنا، إذا أكرهه قادر وأكرهه ظلما وبعقوبة تدخل عليه ضررا كثيرا. قال فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. من الذي يصح طلاقه؟ قلنا الزوج العاقل ولو كان مميزا يعقل الطلاق. كل من صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره. في بعض النسخ سقطت عن وأن يتوكل عن غيره. كل من صح طلاقه صح أن يوكل وأن يتوكل، لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق، كما توكل غيرك في العتق أو تتوكل عن غيرك في العتق. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، أي يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه، لأن الأمر للموكل. الآن رجل قال لصاحبه طلق امرأتي أو وكلتك في تطليق امرأتي، بهذا الإطلاق فللوكيل أن يطلق هذه المرأة في أي وقت شاء ما لم يحد له حدا. لو قال له طلقها اليوم لم يملك أن يطلقها في الغد، طلقها هذا الأسبوع لم يملك أن يطلقها بعده، لأن الأمر للموكل. نقول للوكيل أن يطلق متى شاء، لكن ليس له أن يطلق في وقت بدعة، ليس له أن يطلق. إذن هذا مستثنى من يطلق متى شاء إلا في وقت البدعة، إلا في وقت البدعة كالموكل. الموكل يحرم عليه أن يطلق في وقت البدعة. فإن فعل، فإن طلق الوكيل في وقت البدعة، ففي شرح المنتهى أنه لا يقع، وفي الإقناع قال يقع كالموكل. الموكل، وسيأتي هذا، أنه لو طلق في الحيض، الرجل الزوج لو طلق في الحيض ارتكب حراما ويقع، كما هو المذهب ومذهب الجماهير على ذلك. ففي الإقناع يقول إن الوكيل لو طلق في وقت البدعة فإنه يقع كالموكل. وهذه كما يقول الشيخ عثمان محمولة على ما لو أذن له الموكل في إيقاعه، لأن الأصل أن يحمل كلام الموكل في التوكيل على الشيء المشروع وليس على المحرم. قال طلق امرأتي، فلا يذهب الوكيل ليطلقها في وقت البدعة. لهذا في المنتهى يقول لا، في شرح المنتهى يقول لا يقع، مع أنه يقع من الموكل لكن لا يقع من الوكيل، لأن هذا الوقت كأنه غير مأذون فيه، كأنه مستثنى، هو مستثنى لأنه محرم في الشرع. في الإقناع يقول أنه يقع، فينبغي أن يقيد أو يحمل على ما لو أذن له الموكل في إيقاعه، وإلا لا يتم التشبيه، لأنه شبهه بالموكل. الموكل لابد أن يكون قد أذن له في هذا الإيقاع عموما في الحيض وغيره. قال: ويملك طلقة لأنها السنة فينصرف الإطلاق إليها. لاحظوا هنا، صرفنا إطلاقه إلى السنة، كذلك في الزمن نصرف إطلاقه إلى الزمن المشروع بخلاف زمن البدعة. هذا الوكيل يملك طلقة واحدة، لا يملك أن يطلقها ثلاثا، ما لم يجعل له أكثر فيملكه. إذا قال له طلق ما شئت طلقها ما شئت، أما الأصل فإنه يملك طلقة واحدة. وقالوا لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الإسم، طلق فيتناول أقل شيء، ما قال طلق ما شئت أو طلق ثلاثة، طلق. الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الإسم فتقع واحدة، ما زاد على ذلك مشكوك فيه، والأصل عدمه أو عدم الإذن فيه. فالوكيل لا يملك إلا طلقة واحدة، ما لم يجعل له أكثر فيملكه. وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، متى شاءت أي متراخيا، طلقي نفسك لا يتقيد بالمجلس، بل كاد لها أن تفعل أن تقول ذلك متى شاءت كوكيل غيرها. الآن هو وكلها كما لو وكل غيرها، كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ طلقي نفسك والإطلاق، أطلق ولم يحدد، ما قال طلقي نفسك الآن أو في المجلس أو اليوم. إذن كان لها ذلك متى شاءت. اللبدي في حاشيته يقول صفة طلاقها، كيف تطلق نفسها؟ صفة طلاقها أن تقول طلقت نفسي، لا أنت طالق ولا أنا طالق منك ونحو ذلك، فهذا لا يقع. صفة الطلاق أن تقول بعد أن وكلت في الطلاق أن تقول طلقت نفسي. وتملك الثلاثة إن قال لها طلاقك أو أمرك بيديك أو وكلتك في طلاقك. الألفاظ هذه مهمة، لو قال طلقي نفسك فتملك واحدة، لكن هنا إذا قال طلاقك المفرد المضاف يعم، طلاقك فيشمل الثلاث، أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، قال لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرها، أمرك بيدك جميع أمرها، فيتناول الثلاث. أفتى به أحمد مرارا، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم، وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضت. أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي ثلاثا، وقعت ثلاثا، هذا رواه البخاري في تاريخه. إذن تملك الثلاث إن أتى بلفظ يدل على العموم، أو صرح وقال طلقي نفسك ثلاثا. قال ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطئ. يبطل التوكيل أي توكيل الزوجة أو توكيل غيرها، التوكيل بصفة عامة يبطل بأمرين، يبطل بالرجوع، بالرجوع أن يقول رجعت أو رجعت في توكيلي أو ألغيت هذا التوكيل، وبالوطئ للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك. دلالة الحال ما دام أنه وطئها فهذا يعني أنه يريد إبقاءها، دلالة الحال على العدول عن الطلاق، لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء. هذا بمثابة العزل، في عزل الوكيل يكون بالفعل ويكون بالقول، سبق معنا أنه بالفعل لو وكله في بيع سلعة فقام فأهداها هذا عزل. وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل، حتى ينكل، حتى يرجع، هو لها حتى ينكل أي حتى يرجع.
قال باب سنة الطلاق وبدعته. سنة الطلاق وبدعته أي إيقاعه على وجه مشروع. طلاق السنة إيقاعه على الوجه المشروع، طلاق البدعة إيقاعه على الوجه المحرم. قال أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، هذا طلاق السنة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، وسيأتي أن طلاق الحامل مشروع ولكن لا يسمى سنة ولا بدعة. عندنا طلاق السنة وطلاق البدعة وطلاق لا يوصف بكونه سنة ولا بدعة كطلاق الصغيرة والآيسة. فالآن طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة. وكيف تستقبل العدة؟ إذا كانت في الطهر فتستقبل العدة يكون بعد ذلك الحيض، فالعدة في الأقراء هي الحيضات. فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، إلى أن يقول وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام. إن طلقها ثلاثا ولو بكلمات، سواء طلقها في طهر وطئ فيه أو لم يطأ فيه، أو طلقها في حيض من باب أولى فيجتمع عندنا بدعتان، أو طلقها في طهرين ما دامت في العدة، طلق طلقة في طهر ثم وهي في العدة طلقها في طهر آخر أو في طهرين أو في ثلاثة أطهار، لهذا يقول ولو بكلمات. طلقها ثلاثا يقول أنت طالق ثلاثا، أو بكلمات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو متفرقات ولكنها في نفس العدة، فهذا كله محرم مع أنه يقع في المذهب وعند الجمهور. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. قالوا العلة في تحريم الثلاث لأنه ربما ندم، فتعود إليه حراما أو بحيلة لا تزيل التحريم، فيكون الطلاق وسيلة إلى النكاح المحرم. يحرم أن يكون الطلاق ثلاثا، والشريعة تنهى عن هذا لأن الإنسان قد يقع فيه فيندم ثم يبدأ يحتال أو يعيدها إليه إعادة محرمة. قال فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات، طلقها في طهر ثم في طهر في نفس العدة دون أن يرجعها فحرام. روي عن عمر وعلي بن مسعود بن عباس بن عمر، قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعا أي تحريم الطلاق الثلاث. فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. أمر الملاعن أو قام الملاعن فطلق، قال كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها، اللعان نفسه يفيد التأبيد، كما لو وجدنا رجل وامرأة بينهما رضاع محرم، فالرضاع نفسه يفيد الفسخ أو يوجب الفسخ، فالطلاق بعد ذلك ما هو إلا تأكيد، لهذا الفسخ، فهو كالطلاق بعد انفساخه، بعد انفساخ النكاح برضاع أو غيره. وحديث فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، متفق عليه. فالمؤلف يجيب عن هذين الحديثين، حديث فاطمة وحديث امرأة رفاعة، أنها لم تطلق ثلاثا، إنما أرسل إليها بتطليقة بقيت وطلقها آخر ثلاث تطليقات. قال: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر، انتهى ملخصا أي من الشرح. طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أي قال لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث. طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، بخلاف لو طلقها ثلاثا بكلمات يقول أنت طالق طالق طالق، وسيأتي التفصيل في ذلك، أو أنت طالق أنت طالق. وفي حديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك. رواه الدارقطني. المحقق يقول هذا إسناده منكر، وهذا حديث منكر. وعن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، يتحامق، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. رواه أبو داود. وعن مجاهد قال: إن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. وكل هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وعن سعيد بن جبير عن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا فقال: يكفيك من ذلك ثلاث. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. رواهن، روا كل هذه الآثار رواهن الدارقطني. قال في المنتقى المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى قال: وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. ومعلوم أن الطلاق الثلاث بالكلمة الواحدة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وصدر خلافة عمر أنها تحسب واحدة، ثم أمضاه عمر رضي الله عنه عليهم لما رأى تساهل الناس في الطلاق. ففي المنتقى يقول إن الصحابة أجمعوا على ذلك فيما بعد، على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، على إيقاع ذلك ثلاثا. والمقصود هنا أن طلاق الثلاث محرم، محرم وبدعة. قال: وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام. طلاق في الحيض بدعة وحرام، طلاق في طهر أصابها فيه بدعة وحرام، لمخالفته لقوله: فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، أي من الحيض التي كانت فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، متفق عليه. ومن طلق في الحيض فإنه يؤمر بالمراجعة، وعلى تفسير الجمهور أن يراجعها، ثم إن شاء طلق. إذا طهرت من الحيض لا يطلق في أول طهر بعد الحيض، بل تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر، الجمهور على ذلك ولا بد من طهرين، وذكروا حكمة في ذلك. والحديث بعضها مختصر وبعضها فيه هذا الإشارة إلى طهرين. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، ويقول مره فليراجعها، أن الرجعة في القرآن في استعمال القرآن أنها هي الإمساك، فليراجعها أي فليمسكها، يمسكها ثم إن شاء بعد ذلك إذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلق. المسألة المسائل الخلاف الطويلة. الطلاق في زمن البدعة هذا محرم، وكذلك لو وجد المعلق أو لو حصل المعلق عليه في زمن البدعة كان محرما أيضا، كان طلاق بدعة لو وجد المعلق عليه. مثلا لو قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت الدار وهي حائض، فهذا طلاق بدعة وعليه. فمن لا يوقع الطلاق هذا، من لا يوقع طلاق البدعة كشيخ الإسلام، فإنه لا يوقع الطلاق في هذه الحالة. فالعبرة ليست بوقت تكلمه في الطلاق المعلق، العبرة بوقت وقوع المطلق المعلق عليه. وفي الإقناع أنه لا إثم فيه إذا وقع المعلق عليه في وقت البدعة، أنه لا إثم على الرجل. عندنا قولان في المذهب، أنه بدعي ومحرم يأثم، وقول أنه لا إثم عليه. قال ويقع، أي هذا الطلاق البدعي، طلاق الثلاث والطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئ فيه، قال ويقع، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة لحديث ابن عمر، وعنه أنها واجبة، أي إرجاعها واجب، وهو قول مالك لظاهر الأمر، قاله في الشرح مره فليراجعها. تستحب رجعتها إذا طلقها في زمن البدعة. قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة إلى آخر كلامه. هذه حالات الطلاق فيها لا يوصف بكونه سنة ولا بدعة. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، إذا طلق امرأته قبل الدخول نقول وقبل الخلوة، لمن لم يدخل بها ولم يخلو بها، لأن التي خلا بها عليها عدة. هنا المؤلف يقول لا سنة ولا بدعة إذا طلق قبل الدخول، لماذا؟ لأنها لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها. الحكمة من المنع من الطلاق في الحيض أن العدة ستطول، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فلا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. نحن ذكرنا الخلوة لا ترد هنا، الخلوة على العكس، الخلوة إذا خلا بها فعليها العدة، إذا خلا بها فعليها العدة، وطلاقها رجعي كما سيأتي. إذا خلا بها لا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، هذا الكلام. ولا الصغيرة ولا لصغيرة في المتن المحقق، ولا لصغيرة وآيسة أيضا، لأنها لا تعتد بالأقراء، لا تعتد بالحيض، فلا تختلف عدتها. ولا ريبة لهما، أي لا ريبة في الحمل، ليس عندنا احتمال أنها حامل أو ليست حامل، لا ريبة أي في الحمل. ولا ولد، ولا ولد، ولا ولد، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم على فراقه. فلهذا لا يوصف طلاق الصغيرة أو الآيسة بأنه سنة ولا بدعة، وهو مباح. قال وحامل، وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، يعني المذهب يقول إن طلاق الحامل ليس سنة ولا بدعة، وظاهر ما نقل عن أحمد أن طلاق الحامل من طلاق السنة، فإنه قال أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه مسلم. قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. هذه مسألة مهمة، طلاق زمن البدعة محرم، وهنا يستثني فيقول يباح هذا الطلاق في زمن البدعة، يباح إذا كان بسؤالها، هي التي طلبت الطلاق فهي التي ستدخل الضرر على نفسها، كذلك يباح الخلع في زمن البدعة. قال يباح الطلاق والخلع بسؤالها، بسؤالها هي لا بسؤال أجنبي، زمن البدعة، لأن المنع منه، المنع من الطلاق في زمن البدعة إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع، هي التي أدخلت الضرر على نفسها، تطويل العدة جاء من قبلها. إذن الطلاق في زمن البدعة محرم إلا أن يكون بسؤال المرأة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.